بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن الآن في المحاضرة 11 من تاريخ القانون، نتحدث عن أنواع الكدورو اللي هي بالحقيقة كانت ألواح، وفيما يتعلق بالملكية الخاصة. إذن موضوعنا يتعلق بألواح الكدورو والملكية الخاصة. استمر وجود الملكية العقارية الخاصة في بعض المناطق وفي عهد الكاسيتي بالذات إلى جانب ملكية القبيلة. في السابق وجدنا أنه النوعين كانوا موجودين، هناك ملكية خاصة الملكية عامة بالقبيلة بحيث لا تختص بفرد دون فرد من أفرادها، وهناك نوع كان يمتاز بأنه ملكية خاصة بحيث يستأثر هذا المالك ولا يشاركه في حصته أحد. كانت تكتسب الملكية بتحرير مستند، يعني مثل ما الآن عندنا وثيقة أو سند الملكية، كذلك نجد المستند الذي كان يبين هذه الملكية. إذن الملكية الخاصة كانت تحتاج إلى تحرير مستند أو سند للملكية. هذا المستند كان يعمل في لوحة من الفخار، وكانت توشح بخاتم البايع المتصرف. تستعمل هذه اللوحة كسند للمكتسب دون اتباع أي شكليات أخرى. عند وقوع نزاع على الملكية كان السند يقيم الدليل القاطع أمام القضاء على تملك حامل السند، والملكية الخاصة بلا إشكال كانت تثبت ويضمنها ويدافع عنها ويحميها القانون. المحاكم أيضا كانت مكلفة بالعمل على احترام ذلك. وبما أنه كان يمكن الاعتماد على أو تحصيل حماية القانون، فإنه يظهر أن أحجار الكدورو لا فائدة فيها، لا داعي إلى التهديد بغضب الآلهة وإرسال اللعنات أو أي شيء بالنسبة لذلك الذين يعتدون على حق الملكية أو يزاحمون المالك في ملكيته. إذن يجب أن نسأل ما هو المبرر لوجود هذه الألواح. إذا كان السند كافيا لإثبات ملكية الأرض ملكية خاصة، فلماذا نحتاج ألواح الكدورو وتوجيه اللعنات ومن يخالف يكون كذا كذا إلى آخره، فمن غيره من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا إنما هو الجانب المعنوي، الجانب الروحي الذي تمتاز به الأديان. أما في حمورابي أو في البابليين في العهد الكاسيتي فإنهم كانوا لا يتبعون دينا معينا حتى تكون هناك حاجة لأمثال ذلك. إن ما يجب الاعتقاد به حول هذا الأمر هو أنه يحتمل أن يكون قد حصل نتيجة لاتصال شعوب ذات مستوى أقل من التمدن من تمدن البابليين. على أثر هذا حصل شيء من التقهقر في الأفكار الحقوقية للبابليين، هذا الذي عادة يقوله أساتذة التاريخ القانون. العالم كوك يرى بأن استعمال الكدورو لدى البابليين إنما كان حدثا عارضا ونتيجة لظروف خاصة لم يكن قاعدة عامة تتبع في إثبات الملكية. يستنتج ذلك من تدقيق وفحص الأحجار الأثرية التي لا تزال محفوظة في البريتش ميوزيوم في المتحف البريطاني وفي باريس وكذلك في برلين. يعني بلا إشكال بريطانيا وفرنسا وألمانيا على رأس الدول التي صادرت واستولت على الآثار وعلى الأحجار الأثرية وعلى المستندات ومتاحف ملأ بهذه الأمور التي لا يمكن تقديرها بثمن حقيقة. حينما يأتي العالم كوك ويدرس هذه الوثائق ويجدها تتعلق كلها بالملكية الخاصة، أو هناك اعتراف قضائي بها، فبلا إشكال ليست محفوظة بشكل كامل، فيها تشويهات، فيها كسور، فيها بعض الأشياء، لكن نستطيع أن نقول الفكرة ليست دقيقة، يعني ليست نسخة خطية مطبوعة مدونة مذهبة مثلا، أي شيء من هذا الاحتمالات غير وارد، وإنما هي ألواح، وهذه الألواح تقرأ بصعوبة وموجودة في المتاحف، ليس بالضرورة أنها واضحة في الدلالة بشكل كامل. على كل حال، أحجار الكودورو فيما يتعلق بالملكية الخاصة تناولت أو امتازت بخاصتين، خاصة لأحجار الكودورو. أولا توجيه صيغة اللعنات والغضب، وهذا ما يميزها عن سائر الأسنان. ثانيا وجود غرامات وعقوبات على من يخالف أو على من لا يرضى ولا يعتقد بمحتوى وبمضمون السند. فيما يتعلق بالخاصة الأولى، توجيه صيغة اللعنات والغضب، كان يتناول بالدرجة الأولى الإخوة، بحيث لا يجوز الإخوة أن يعارضوا أخاهم في قطعة الأرض هذه، والأبناء وأقرباء البائع المتصرف، لأن أحيانا يأتي البائع ويبيع قطعة الأرض ويحصل هناك سند، لكن أقرباؤه لا يرضون بذلك، يعترضون. فإذا هذه الألواح، ألواح الكودورو، كانت تضمن صب اللعنات على أقرباء البائع إذا أرادوا أن يزاحموا هذا المالك الجديد أو المشتري، لأن الملكية الخاصة في ذات العصر بقيت تحتفظ بأثر من بقايا الصفات التي تتميز بها ملكية الأسر، وهو حق الانسحاب، أو ما يعادله في الفقه الإسلامي وهو حق الشفعة. فكانت توجه إليهم لعنات لمنعهم من استعمال هذا الحق. الخاصة الثانية هي أن يكون في التصرفات الناقلة للملكية ما بين الأفراد والمنقوشة على أحجار الكدور، وبعض الأحيان مؤيد مدني يعني دنيوي وليس إلهي، يترتب فيه عقوبة وغرامات. من ينازع مثلا في محتوى ومضمون هذه الأحجار كان يترتب عليه أن يدفع غرامة تعادل 12 مثل قيمة الشيء المتنازع فيه، غير أنه قد لا يجتمع المؤيدان المدني والديني في آن واحد. إذن ما هي الظروف الخاصة التي قلنا بأنه كان يحسن فيها استعمال ألواح الكودورو؟ نقول هذه ظروف خاصة يمكن أن تكون واحدة من ثلاث. الأولى، يمكن أن تكون الملكية على حساب إحدى القبائل، والثانية أنه فيما يتعلق بالأرض المعرضة لغزوات العدو، والمرحلة الثالثة نزاعات بين أعضاء الأسرة الواحدة. وسنوضح كل واحد من هذه الظروف الخاصة بما يتناسب مع بحثنا في هذه المحاضرة. في الحالة الأولى يتعلق الأمر بملكية خاصة أنشئت أولا على حساب إحدى القبائل، ومثال ذلك ما وجد منقوشا على حجر ميشو من أن أحد أرباب الأسر من قبيلة حبان كان قد وهب لابنته من أجل زواجها ولابنه 20 غورا من أرض قابلة للزراعة. مساحة من الأرض في ذلك الوقت كانت تسمى بالغور، قابلة للزراعة، تخص قبيلة جبان أو قبيلة حبان، لأنه التعبيرين واردين في بعض النصوص، وهي جزء من الأرض يمكن لرؤساء القبيلة منحها لامرأة. إذن يجب على القبيلة ألا تسترجع أبدا هذه الأرض حتى ولو كان من أجل أن توهب للآلهة. وبتبع ذلك اللعنات على الإخوة والأبناء أو الأقارب أو الخدم أو أتباع قبيلة حبان أو الإداريون أو الموظفون أو أي شخص كان ينازع في نقي ملكية أو يستولي على الأرض أو يحطم أو يزيل حجر الكدورو أو يغير مكانه. لاحظنا في مقاطعات سابقة أن حجر الكدورو كان ينصب في زاوية من الأرض، فإذا كان بالإمكان أن يأتي شخص بمحراثه أو بثوره من باب المثال أو بدابته ويقلع الحجر من مكانه، أو إذا كان عند عبيد يرفعون الحجر ويذهبون به إلى مكان آخر، فكان يفترض أن هذا علامة على نفي الملكية حتى لا يجرى أحد على أن يقوم بذلك، فكانوا يستنزلون اللعنات للآلهة على من يقوم بإزالة أو إزاحة أو زعزعة هذه الألواح. فإذا يلقي حجر الكدورو أو يغير مكانه أو يلقيه في النهر، لأنه كان يصورون يجهد واحد ويشيل الصخرة كلها ويذهب فإذا سند الملكية مالتهم طيارة. فقبيلة حبان كانت ذات سلطة قادرة في نامار، وكان رؤساؤها يشغلون زمن نبوخذ نصر أو بخت النصر وظائف الحاكم، وكان لهم إله خاص أو آلهة خاصة بهم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الضغط الثاني، كانت قطع الأرض تقع في منطقة على الحدود، هذه المنطقة معرضة لغزوات العدو، الملك لا يستطيع أن يعتمد على ضمانة القانون، فلذلك لا يبقى إلا حل واحد، وهو أن يضع حقه تحت حماية الآلهة، الآلهة تحميه. من باب أولى نجد أن الاستعمال الكدور ما يبرره عندما تكون الأرض الواقعة مفتوحة أو مستولى عليها، يعني قد تم فتحها والاستيلاء عليها من قبل العدو، من قبل ملك أجنبي. قد صودرت طبعا هذه الأرض بواسطة هذا السلطان الفاتح، إذا تمكن مالكها القديم من استرجاعها تكون له مصلحة في وضع حقه تحت حماية الآلهة، وتكون هذه الحماية في منطقة أصابها الغزو أجدى نفعا وأكثر فعالية تجاه السلطات المحلية. وهل لنا مثال على ذلك؟ نعم، في سنة 658 قبل الميلاد جرد أحد الأشخاص من ملكيته لقطعتي أرض عندما تم فتح المنطقة التي تقعان هاتان القطعتان فيها من قبل سرحادون أو رأس سرحادون ملك أشور. استولى عليه الحاكم وأعطى القطعتين إلى شخص غير المالك، ولكن بعد أن استتب الأمن والنظام استطاع المالك أن يحصل من الملك على أمر بالترجاع أرضه. يعني القصة تتلخص في أنه شخص عنده قطعتين أرض، لما يجي السلطان الغازي أو الفاتح يصادق قطعة الأرض أو اثنيناتهم ويعطيهم إلى شخص آخر، فبعد استقرار الأوضاع يأتي هذا الشخص ويعترض ويقدم شكوى إلى الملك أو السلطان، وحينما يعيد النظر يرجع قطعة الأرض له بعد أن ثبت أن والده كان قد اشتراها من قبل ولم يوشح الأمر بخاتم الملك. في مرحلة لاحقة توفي الملك، طلب ابنه إلى الملك الجديد أن يثبت القرار الذي كان صادرا من سلفه الملك السابق وأن يوشحه بخاتمه. ففي هذه الصورة التي نحن بصددها وافق المالك على العريضة المقدمة من الابن بعد أن استند على تقرير حاكم المقاطعة الذي جاء في مصلحة المزدلعي. يتجه العقد باللعنات ويستنزلها على جميع الحكام أو المحافظين في بلاد الكلدان الذين يدعون في المستقبل ملكية الدولة لهذه الأراضي أو يخصصونها لاستعمالهم الخاص أو يعطونها لشخص آخر. إذن الحالة الأولى شفناها، والحالة الثانية فيما يتعلق بالمناطق المغزوة أو الخاضعة لغزو السلطان، وأما الحالة الثالثة العقد أو التصرف المنقوش على أحد أحجار الحدود يحسم في بعض الحالات النزاعات التي فرقت أو فرقت خلال أعوام طويلة بين أعضاء أسرة. التاريخ يحدثنا بأن أولاد شخص متوفى يتنازعون على الملك، ثم يتوفون وأولاد أولادهم من الأحفاد، ويستمر النزاع لفترة طويلة. أحيانا 100 سنة نجد أنه في أفراد الأسرة هناك نزاع على حانوت، على شركة، على بيت وما شكل ذلك. أحيانا كان هذا النزاع الطويل الذي فرق بين أفراد الأسرة الواحدة زين سببا في الاقتتال والأخذ بالثار فيما بين الأسر. حجر الكدورو في هذه الحالة يكون بمثابة الشهادة العلنية الدائمة لمصلحة من اعترف له بحقه قضائيا، وهو يكون وسيلة لاستعمال المزاعم التي يمكن أن تتجدد عند الآخرين. لسا باعتبارهم ورثة، باعتبار ادعاء حق، أو لأنهم يدعون عدم اطلاعهم على الاتفاق الذي جرى مع أبان. والخلاص فيما يتعلق بالملكية، نقول سواء كانت ملكية خاصة أو ملكية القبيلة، فإن أحجار الكدورو لم تستخدم في بعض الحالات لوضع اكتساب الملكية تحت حماية الآلهة فقط، بل وعندما نعمل على نسخ التصرف المكتوب أولا على لوحة من الفخار وعلى نقشه على حجر، يعني قلنا فيما سبق أنه كانت تعطى وتكتب على قرص فخار ثم بالإظفر يكون نوع من التوقيع تقريبا، والفخار طبعا يكون، لكن الفخار صار ما ينكسر، الصخرة والحجر أقوى وسند يدوم. إذن نحصل بذلك على دليل دائم يثبت الحق المكتسب، وكان سندا ينقل بل يحول، يعني مثل ما الآن سند الطاف أو سند الملكية يمكن أن ينقل من البائع للمشتري، الصخرة نفسها أو اللوح نفسها كان يكون سند الملكية وكان ينقل من شخص إلى شخص، وكان يستطيع أن يبرزه أمام القضاء كورقة لإثبات مدعاه أو مؤيدة لحقه. وهناك حادثة تاريخية حقيقة بأن صاحب العلاقة أخذ حجر الكدورو لهذا الحقل وسلمه للموهوب له. هذا كله فيما يتعلق بألواح الكدورة. هل هناك ألواح حجرية أخرى أم لا؟ حينما ننظر في ألواح الحجرية الأخرى فنشير إلى حالتين. الأحجار إما كانت أسناد حقوقية أو تعرض على الملأ، والمقصود منها تمكين الخلف من الحصول على سند يكون أكثر صلابة ومقاومة ويكون أصعب على الإتلاف. كانت هي كالكدورو تتضمن نسخة عن التصرف أو السند الأصلي، غير أن هذا السند أو التصرف لا يكون سندا لاكتساب ملكية خاصة فقط، بل ويمكن أن يكون تصرفا حقوقيا قضائيا أو إداريا. وقد نقشت أحيانا على هذه الألواح بعض الرموز المقدسة، إذا كانت هناك رموز مقدسة تشير إلى حالة روحية أو جانب سماوي أو شيء يعطي قدسية وضمانة قوية للسند، بلا إشكال هذا كان من أفضل المصالح. الخروج على هذا العرف كان نادرا جدا بحيث لم يعثر لحد الآن إلا على لوحتين من هذه الألواح الحجرية تتضمنان هذا التهديد والوعيد واللعنات. إحدى هاتين اللوحتين تشير إلى هبة لملكية أرض تمت لصالح أحد الأشخاص وتتعلق بقطعة أرض على نهر الفرات، وتنتهي هذه الهبة بصيغة قصيرة جدا يعبر فيها عن الدعاء والتمني. هناك إلهان في زمان النص هما مردوك وشمش. السند كان يطلب أن هذان الإلهين يصبان جام غضبهما على من يعيد إدخال الأرض الموهوبة في ملكية شخص أو بأن لعنة بإهلاك ذرية ونسل ذلك الذي يقوم بتصرف من هذا القبيل. أما اللوحة الحجرية الثانية فتتضمن صورة الإله شمش وأمرا ملكيا يتعلق بمخصصات وموقوفات لهذا المعبد، معبد شمش، وللكاهن في مدينة سيبار. وقد أتلفت الصورة وأتلف معها الأمر الملكي من قبل العدو، تعرف دائما كان هناك نزاع وحروب، ولكن أعيد فيما بعد ترميم الصورة والأمر الملكي على حجر يسهل إخفاؤه حين حصول النزاعات، فلا ينقش ذلك على حجر الكدورو الذي يستطيع العدو العثور عليه في المعبد، لأنه كانوا يتصورون أن هناك مكان مقدس، هناك مكان معين كانت توضع ألواح الكدورو فيه، لكنه استدلوه بحجر آخر أو بلوح آخر، لوح حجرين آخر يوضع في مكان آخر بحيث الغازي أو المغتصب أو الفاتح حينما يدخل لا يعرف مكان ذلك. يدعي بعض الباحثين أو يميل إلى القول بأن هذا السبب بالذات هو الذي حدا بالملك نبوبو لاصر بعد قرنين من ذلك التاريخ أن يخبئ اللوحة في صندوق، وهذا يعني هذه اللوحة في داخل الصندوق اكتشفت عام 1881. أقدم لوحة كشفت وتوجد الآن في متحف اللوفر في باريس ترجع إلى عهد الملك كاستيلياش الأول اللي كان يعيش حوالي 1700 قبل ميلاد السيد المسيح. لهذا انتهينا من دراسة للملكية الخاصة وملكية القبيلة، والآن نأتي إلى موضوع جديد يتعلق باستثمار الأراضي الملكية. كيف تستثمر الأراضي الملكية؟ حينما ننظر في هذه الأسناد نجد 43 رسالة من حمورابي إلى شمش هاسير، وفيها حديث عن هذا المعنى الذي نحن بصدده. فما هي هذه الرسائل وما هو محتواها؟ المجموعات الأثرية الموجودة في متحف اللوفر بباريس أضيفت إليها مجموعة هامة واستخلصت من المراسلات الإدارية لحمورابي. بلغ مجموع هذه المراسلات 77 رسالة. تمكن أحد العلماء وهو ثيورو تانجن أن ينشرها، طبعا هذا ثيرو دانجن محافظ الآثار الشرقية القديمة، رجل كان معروف بمرجعيته في هذا المجال. نشرها 77 رسالة بنصها وترجمتها، وبعد أن تم اكتشافها في لارسا. لارسا هي في منطقة قريبة من سانقرة في جنوب بابل، طبعا بابل الحالية هي الحلة، فقليلا في الاتجاه الجنوبي للحلة أو لبابل. في منطقة سنقرة أو سنكرة تتعلق المراسلات باستثمار الأراضي الملكية. في الأقاليم التي ضمت لبابل بعد فشل ريم سين ملك لارسا وانكساره أمام حمورابي في السنة 29 من حكم هذا الأخير، يعني من حكم حمورابي، قلنا 43 رسالة من رسالة رقم 1 إلى رسالة 43 لحمورابي بالذات أرسلت إلى شمش هاسير. من هو شمش هاسير؟ شمش هاسير هو مدير الأراضي الملكية في المنطقة وإلى معاونيه. أما الرسائل الأخرى التالية فهي صادرة عن وزير من وزراء الملك. الفائدة الرئيسية المتوقعة من دراسة هذه الرسائل هي التعرف على الطرق المختلفة التي كانت تستثمر بها الأراضي الملكية وعلى نظام الأراضي الممنوحة لخدم الملك من مدنيين وعسكريين لسد حاجاتهم وإعالتهم. من الطريف جدا أن هناك شبها كبيرا في مضمون هذه الرسائل. طبعا كيفية الاستثمار وطرق الاستثمار مختلفة، ولتمييزها عن بعضها لا بد لنا من تحليل الوقائع المشار إليها في كل رسالة على حدة، مع أنها ذات سمة واحدة مشتركة هي توفير استغلال الأراضي قدر الإمكان. يعني ليس مجرد إعطاء الأرض لهذا الخادم أو لهذا المدني أو للشخص الذي أعطيت له الأرض الملكية، وإنما لا بد أن يستثمرها ويحرثها ويزرعها ويحسن إدارتها دون مساس بالحقوق المكتسبة، غير أنه يحتفظ بحق الانتفاع للقصر تارة وتارة أخرى يمنح هذا الحق للمدنيين أو العسكريين. طبعا إذا كان هذا الحق يعطي للعسكريين أو للمدنيين فيكون ذلك بدلا عن راتبهم أو الأجر الذي يستحقونه، وطبعا يكلف باستثمار الأراضي جماعة من المزارعين، أو أحيانا يشكلون طبقة على حدة ويحلون محل من يقوم بالخدمة العسكرية، أو رجال يعملون في السخرة. طبعا السخرة فيما بعد غير اسمها، والآن التعبير الحضاري للسخرة يسموه العمل الشعبي. زين، يدعى الناس للقيام بعمل شعبي مجانا، عمل طوعي، ويشجعون على ذلك، وهذا يعبر عن وعي وفهم لأبناء الشعب في الخدمة المشتركة. لكن في ذلك الزمان كان هناك عمل السخرة من قبل الناس يقومون مجانا وكأنهم ملزمون بالقيام بهذا العمل دون أجر. إذن ندرس هذه الحالات الثلاثة لطريقة الاستثمار. لقد كانت بعض أجزاء الأراضي الملكية المضمومة لا تزال بورا غير مشروعة، وكان بعضها يعطى بالمزارعة أو يستثمر ويستغل من قبل الذين يحلون محل من يقوم بالخدمة العسكرية. شخص يقوم بالخدمة العسكرية تعطى له قطعة أرض هو لا يستطيع أن يعمل فيها، فيجد ابن خالته أو جاره أو حتى الشخص الغريب، وذاك يقوم مقام هذا الذي يقوم بالخدمة العسكرية في استثمار الأرض حسب نسب معينة بيناتهم. وكان يعبر عن النسبة أو عن الوارد بالأتاوة مقابل أتاوة عينية. طبعا بعضها كان يشتغل لحساب الملك إلى أن يتصرف بها طبعا، ويكون استغلالها بواسطة فرق من الجنود أو بواسطة رجال السخرة. كانت هناك أعداد كبيرة من القطع الأرضية تخصص إلى خدم الملك المدنيين أو العسكريين لسد حاجاتهم، وكانت هذه عبارة عن إقطاعات تستثمر وتستغل من قبل المستفيد وأسرته، أو من قبل من يحل مكانه دون أن يتملكها أحد منهم. إذن كانت تبقى على ما هي عليه في ملكية الملك. إلى جانب هذه الأراضي الملكية كانت هناك أراضي ملكية من الملكيات الخاصة. مثلا في الرسالة رقم 18 وفي رسائل عديدة أخرى إشارة إلى وجود مثل هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للقصر، ويبدو من ذلك تماما بأنه لا بد من أن نستنتج بأن الاستيلاء على مملكة لارسا لم يترتب عليه منح سائر أراضي البلاد المضمومة إلى ملك بابل وجعلها ملكا له، فالملكية الخاصة للأهالي بقيت محترمة مصونة ولم يدخل في نطاق الأراضي الملكية لحمورابي سوى تلك الأراضي التي كانت تعود للملك المغلوب. فإذن كان هناك أراضي ملكية خاصة تعود للملك الذي قهر والذي غلب على أمره، هذه انتقلت إلى الملك الفاتح وهو حمورابي. من جهة أخرى نجد أن الأراضي الملكية إلى جانب ما فيها من أراضي قابلة للاستثمار الزراعي كانت هناك أحراج وغابات، وهناك رسالة خاصة بهذا الصدد تطلعنا على الأهمية التي كان يعلقها حمورابي على المحافظة على هذه الغابات وحمايتها. عين لهذه الأحراج موظفين لحراستها، يعني مثل ما الآن في زماننا إذا توجد غابات هناك موظفين خاصين لرعاية الغابات، كذلك حمورابي كان يفعل ذلك، وهؤلاء كانوا يوضعون تحت أوامر رئيسين لا رئيس واحد، ويكلف هؤلاء جميعا بمراقبتها والإشراف عليها وصيانتها والمنع من إتلافها. وتشير رسالة إلى أنه عندما وصل إلى علم الملك حمورابي أن بعض هؤلاء قد قطعوا أشجار الغابة، قام الملك بإرسال مفتش. المفتش كانت مهمته إجراء التحقيق والبحث فيما إذا كانت هذه الأشجار قد قطعت من قبل الحراس أو من قبل أناس غرباء. لكن بغض النظر عن هذه الحالات الخاصة، فسنحاول دراسة الطرق والأساليب المختلفة التي كان يتم بواسطتها استثمار الأراضي المختلفة. فالحقيقة هناك 5 طرق وأساليب مختلفة سندرسها طريقة بعد أخرى، لكن نشير فعلا في محاضرتنا هذه إلى الأولى وربما الثانية. إذن في حديثنا عن طرق استثمار الأراضي الملكية نتحدث عن الطريقة الأولى وهي الاستثمار بواسطة مزارعين، ثانيا بواسطة البدلاء. بواسطة المزارعين طبعا هذه الطريقة المعروفة الطريقة المثالية، يعني لما الملك يملك فدادين أو هكتارات أو قطع واسعة من الأراضي فيتركها بيد المزارعين حتى يقوموا باستثمارها. لكن لا نريد أن نعتمد على التصورات والاحتمالات بقدر ما يهمنا أن نركز بحثنا على الوثائق التي اكتشفناها. فيما يتعلق بهذه نجد الرسالة رقم 17 تفيد بأن أرضا مساحتها 60 بورا قد خصصت لأحد الأشخاص، هذا الشخص لم يستغلها فحرم هذا الشخص المستفيد من حقه. تصرف الملك بهذه الأراضي فأعطى نصفها إلى شخصين لاستثمارها بطريق المزارعة، أعطى نصف الآخر لجماعة من صيادي السمك الذين لم يعد لهم بعد هذا العطاء الذي حصلوا عليه من الملك الحق في أن يعيشوا على نفقة الملك. يعني إذا قارنا بوضعنا الفعلي الذين يعيشون على صندوق الضمان الاجتماعي مثلا DSS، فقد يقال لهم بأنه هذا حانوت أو هذه قطعة أرض اشتغلوا عليها وبعد ما نعطيكم مثلا من صندوق الضمان الاجتماعي. هذه الصورة الحديثة لعلها تعبير آخر عما نجده في ذلك العصر. أعطيت يعني أعطي نصف هذه الأرض لجماعة من صيادي السمك بحيث في مقابل ذلك كانوا قد حرموا من النفقة التي كانت تصلهم من الملك. كانت الأراضي المؤجرة للمزارعين تسمى بإكيل بيتي، فالإكيل بيتي يجب أن لا نخلط بينها وبين الأراضي التي كان يخصصها الملك لأحد مستخدميه لتكفيه مؤونة حاجاته. لماذا؟ لأن الأراضي التي هي من النوع الأخير من النوع الثاني كان الشخص ينتفع بها مجانا، إذن كان لهذا الأخير حق الانتفاع مجانا بالأرض الممنوحة له، بينما يترتب على المزارع ما يسمى بالأكاوة أو الخراج في المصطلح الفقهي الإسلامي. الأتاوة المعينة، وكان المزارع في أراضي الملك مكفول ومضمون ضد مشاكل الري أو الإرواء. هذا الضمان كان يجعل من توفير المياه أمرا لازما، وإذا امتنع المدراء أو الموظفون من قبل الملك من توفير الماء كان ذلك عيبا يمنع من الاستمرار في العقد، وبعبارة أخرى كان يوجب خيار الفسخ لأنه ماذا يعمل بالأرض التي لا تصل الماء إليها. إذا من يعطي الأرض يكلف بإعطاء الماء وضمان الري أيضا. طبعا إقبال المستأجرين على الحقول كان يزداد تبعا لسهولة توفير الرواية، يعني كلما كان الوراء أسهل كان الطلب والإقبال على هذه الأراضي أكثر. أما الأراضي التي كان يصل إرواها بطبيعة الحال كان يستاق المزارعون من قبولها ومن تعهدها. بالمناسبة كتب أحد المزارعين إلى الملك يعلمه بأن جزءا كبيرا من الحقل لا يمكن إرواؤه، فأمر الملك مدير أراضيه، وعرفنا طبعا في هذه المناسبات أو الرسائل اللي كانت 43 للملك حمورابي، مدير الأراضي كان شخص اسمه شمش هاسير، فأمر حمورابي الملك مدير أراضيه شمش هاسير أن يذهب للتحقق من ذلك، فإذا وجد بأن الحقل يقع في مكان مرتفع جدا بالنسبة للمياه يأمره الملك بأن يعطي المزارع بدلا من هذا الحقل حقل آخر من أراضي القصر التي تقع على رفة القناة، وإلا فالمزارع لا يجبر على أداء كامل الأجرة المتفق عليها، وبلا إشكال عبء هذا الفرق يقع على عاتق مدير أو ناظر الأراضي الملكية. عندما تكون صعوبة الإرواء عرضية، يعني ليس من كونها على مكان عالي بل بشكل عام منسوب المياه في الأنهار ينخفض، أو في قناة مجاورة بسبب طارئ، فإنه يترتب حينئذ على المدير أن يقيم آلة رافعة للماء تقام على فوهة القناة، والآن توجد مضخات تسحب الماء، في ذلك الوقت كانت أدوات أخرى، غير أن هذا النص لا يتناول الأراضي التي يستغلها البدلاء، وهذا الذي سنناقشه في المحاضرة القادمة في مناسبة قادمة، وهي الأسلوب الثاني من الاستثمار. لا نعلم فيما إذا كان يطبق على مزارع العاديين، وهي حالة الأولى، لكن في بدلاء نعم عليهم أن يتحملوا بالذات خطر صعوبة الإرواء لو لم يكونوا بدلاء، وبطبيعة الحال إذا كان هناك مضخة أو ناعور أو شيء من هذا القبيل فكان المزارعون أنفسهم مكلفون بأدائها. إلى هنا ناقشنا الأسلوب الأول من كيفية استثمار الأراضي الملكية. يبقى الأساليب الأربعة القادمة سنناقشها في المحاضرة القادمة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.